الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في القسم الأول وما يلحق به من سائر المياه. بل البعض اعتبر هذه الملحقات من قبيل نفس الماء الجاري، لا أنها ملحقة به حكما، بل هي نفسه موضوعا. وعلى هذا الأساس رتبوا اشتراط الجريان وعدمه في جملة من هذه الملحقات التي منها ماء المطر. فلأجل ذلك تعرض الشارح بعد الفراغ عن اعتصام ماء المطر واشتراكه مع الجاري في الحكم، تعرض لهذا الفرع أنه هل يشترط، عليكم السلام، هل يشترط في اعتصامه أن يبلغ المطر حدا يكون له قابلية الجريان؟ أما المطر الخفيف في أوائله فلا يثبت له حكم الاعتصام وعدم الانفعال، بل لابد أن يصل إلى مرحلة يعد في العرف أنه قابل للجريان، باختلاف الأمكنة والمحلات، عليكم السلام، التي يقع فيها. فليس مراده من الجريان الجريان الفعلي، إذ رب مقدار من الماء في محل ومكان يجري بالفعل، وهذا المقدار نفسه في محل ومكان آخر لا يجري بالفعل. ولما كان لا يعقل عادة إناطة الاعتصام بصفة خارجة عن الماء كما أو كيفا، اكتفى الشارح باشتراط قابلية الجريان، وليس من الضروري الجريان ماذا؟ الفعلي، لأن الجريان الفعلي لا يرتبط بالماء، وإنما يرتبط بتسلط المكان، علو سفل، أما في مكان آخر لا يجري. فلذا اكتفى باشتراط قابلية الجريان. ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ الأخبار الواردة في ماء الغيث على طائفتين: أخبار مطلقة، عليكم السلام، يسأل السائل الإمام فرش
وقع عليه ماء المطر فقال يطهره، وما شابه ذلك من الأسئلة. هذه الطائفة تدل على اعتصام ماء المطر مطلقا، جرى أو لم يجري، له قابلية الجريان أم لا. وطائفة أخرى أخذ فيها قيد الجريان، كما في قوله عليه السلام إذا جرى فيه المطر فلا بأس. ومقتضى القاعدة أن يكون ما نحن فيه من حمل المطلق على المقيد، فإذا نلتزم باعتبار الجريان. وبينا لماذا رفعنا اليد عن الجريان الفعلي إلى الجريان التقديري والاستعداد. البعض يرى أن حمل المطلق على المقيد إنما يتم فيما إذا كان الغرض من التقييد والتقييد الجدي، أما لو كان القيد واردا مورد الغالب فلا تحمل الرواية التي ذكر فيها القيد على ماذا؟ على الجدية، فلا تصلح لتقييد المطلقات، لأن غالب مياه الأمطار تكون لها قابلية الجريان، فهذا القيد ليس لبيان أن الحكم معلق عليه، بل هذا القيد لأجل ماذا؟ لأجل أنه الغالب، هكذا بيان الواقع الخارج. وهكذا تقييد لا يتنافى مع الإطلاق لكي يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. واضح هذا الإشكال؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أننا لا نسلم ورود هذا القيد مورد الغالب، والوجه في ذلك أن القيد في طائفة التقييد ورد بعنوان الشرط، والذي له قابلية الحمل على القيد الغالب هو ما كان بعنوان الوصف، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. أما إذا قال المولى إذا كانت الربيبة في الحجر فتحرم، مثل هكذا قيد لا يمكن حمله على الغالب، القيد الذي يكون بعنوان الشرط. هذا
إذا لم يناقش في أصل الصغرى بعدم تسليم الغالبية التي تقتضي أن يكون ما في قبالها نادرا. فإن مياه الأمطار وإن كان الأكثر فيها الجريان، لكن لا بمعنى أن ما يقابلها نادر، بل المطر الذي يكون قليلا لا يصل إلى حد الجريان في حد ذاته في غاية الكثرة. استفدنا، وعندما نقول نحمل على الغالب يعني غيره يكون غير متعارف، مع أننا نلاحظ أن العرب قسموا المياه الأمطار إلى وابل وإلى رذاذ وإلى وإلى وما شابه ذلك، فغيره كثير في حد نفسه. نعم هو أقل، واضح هذا النقاش صار في الصغر. ثانيا، هذا الإشكال الأول أو الجواب الأول. ثانيا، أنه إذا كان القيد لم يصلح لتقييد المطلق بدعوى أن القيد محمول على الغالب، فلنا في قبال هذه الدعوة أن ندعي أن المطلق لا ينافي المقيد لكون المطلق منزل على الغالب. واضح الإشكال الثاني؟ يعني لا بمعنى أنه قد يقال إذا منزل على الغالب فهذا التزام بالإشكال، لا، هذا نريد أن نقول أنك أنت تريد أن تقول متى نلتزم بحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان القيد له خصوصية في المراد الجدي، صح؟ خب، فبماذا أجبنا عن ذلك؟ بماذا يعني المستشكل قال والقيد هنا ليس له خصوصية في المراد الجدي. خب، نحن نقول نفس الكلام، متى نحمل المطلق على المقيد؟ إذا كان الإطلاق له خصوصية في المراد الجدي، مع أن الإطلاق محمول على الغالب، فليس المراد هو الإطلاق، فأسمى في مطلق ومقيد كله مقيد. هذا ليس التزاما بالإشكال، واضح الجواب؟ فيعني إذا أنت تلتزم بالقيد بالأعم الأغلب نلتزم بأن المطلق لا يراد منه الإطلاق بل محمول على الأعم الأغلب، فما في مطلق مقيد حتى نبحث عن تقييده.
إشكال صناعي، نعم، النتيجة ما يفيد المصنع. إشكال في الصناعة أنه لا يصح تقول هنا لأن هذا حامل بالمقيد لأنه المطلق محمول على الغالب، لكن في النتيجة النهائية هذا ما يفيد المصنع.
ليش
يفيد؟ لأنه إذا حملنا المطلق على الغالب
فإذا يراد الغالب، يراد الغالب يراد الغالب وهو أن يكون جاري، خب، فيثبت المطلوب وهو ما قصده المصنف. نقرأ هذا المقدار، يقول وفي اعتبار بلوغ المطر حدا يكون فيه مقتضى الجريان، فإذا لم يشترط الجريان الفعلي، لأن الجريان الفعلي يناط في كثير من الأحيان بتفاوت الأمكنة والمحلات. وجه تحكيما لما اشتمل على القيد المزبور، يعني قيد الجريان على المطلقات، قلنا طائفتان، هذا الإشكال وتنزيل التقييد مورد الغالب، الجواب منظور فيه. أصلا لا نسلم أن هذا القيد محمول على الغالب، إما لعدم تأتي ذلك في الشرط، وإما للمناقشة في أصل الصغرى. واضح وجه النظر؟ خب الإشكال الثاني، مع أنه يوجب تنزيل الإطلاق على الغالب أيضا، فالمرجع حينئذ عموم انفعال المياه القليلة، يعني التي ليس لها قابلية الجريان. وقد أشرنا في الحاشية إلى القيد المزبور، قال في تعليقته على العروة: لا بد أن يكون فيه مقتضى الجريان عرفا في نوع الأمكنة. نعم، هذا تمام الكلام في هذا الملحق، وهو ماء المطر. الملحق الثاني،
جواب الإشكال الأول تبين بأنه هذا مناقشة صغروية،
قلنا إما مناقشة صغروية، يعني لا نسلم أن هذا هو الغالب والذي في مقابله هو النادر، وإما ماذا؟ أن حمل القيد على الغالب له مجال في الوصف وليس له مجال في الشرط. نعم. الملحق الثاني ماء الحمام. في السابق في الحمامات العمومية كان لكل حمام خزانا للمياه خاصا به، وهذه الخزانات للحمامات المتعددة متصلة ببعضها البعض عبر أنابيب، ويمد جميع هذه الخزانات منبعا أو منبع من الماء. هذه كانت كيفية الحمامات في القديم. نعم. فوقع في الروايات السؤال والجواب عن ماء الحمام بكثرة. قال الماتن هنا أن ماء الحمام حكمه حكم الجاري، لكن بشرط إذا كان له مادة، والوجه في اشتراط المادة له وعدم الاكتفاء بكون المجموع يبلغ كرا، وأنه لو اشترطنا الكر اكتفينا بالكرية في المجموع لخرجنا عن خصوصية كونه ماء حمام، فيصبح مثل باقي المياه الكرية. ومن جهة أخرى ورد في بعض الأخبار في خبر بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة، وعند مثل الشارح هذه الرواية وإن كان قد يناقش في سندها إلا أنه يقول بالجابرية بعمل المشهور. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ قليل ماء الحمام إذا كان متصلا بالمادة لا ينفعل بمجرد ملاقات، ولا يلحقه حكم المائل القليل، وهنا ينبغي لمثل العلامة ماذا؟ أن يفصل بين ماء الحمام القليل وماء الحمام الكثير. ماء الحمام القليل يحكم روايات مطلقات الانفعال القليل وذاك يلحقه بالكر. وقد عرفت سابقا ماذا ما هو الجواب عن مثل هذه عن مثل هذا التفصيل. مضافا إلى وجود خصوصية في المقام، وهو أنه يوجد عندنا خبر داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. في هذا الخبر عندنا منزل ومنزل عليه. المنزل هو ماء الحمام، والمنزل عليه هو الجاري. ولا بد في كل عملية تنزيل من أن يكون التنزيل بلحاظ أثر من الآثار. فإذا لم يذكر أثر التنزيل يتمسك بعموم المنزلة فيكون مثله في جميع الآثار. ومن جملة الآثار المترتبة على الماء الجاري هو التسوية بين قليله وكثيره. فهذا الأثر بمقتضى عموم المنزلة يثبت لماء الحمام. فإذا ماء الحمام لا فرق بين قليله وماذا؟ وكثيره. واضح كيفية الاستدلال؟ أيضا ربما يتمسك بهذا الخبر، عليكم السلام، لإثبات أنه لا يشترط أن يبلغ مجموع ما في الحياض الصغيرة أو ما في الخزانات الصغيرة مع المنبع كرا، كما كان الأمر كذلك في الماء الجاري. فلو كان مجموع مع الحياض الصغيرة التي كل حوض يمد حماما من الحمامات، إذا كان مجموع ما في الحياض مع المنبع لا يبلغ قرآن، مقتضى التمسك بخبر المنزلة هو القول بالاعتصام وعدم الانفعال بماذا؟ بالملاقط. بعضهم إذا استدل بهذه الرواية لإثبات الاعتصام وإن لم يبلغ المجموع قرآن. يجيب الشارح رحمة الله عليه عن هذا الاستدلال بما حاصله أنه لا بد أن نلتفت إلى طرفي القضية التنزيلية، المنزل والمنزل عليه. ما هما؟ المنزل عليه واضح أنه الجاري، أما المنزل فهل هو مجموع مياه الحياض مع المنبع أم خصوص ماء الحمام؟ إن قلنا إن المنزل مجموع مياه الحياض مع المنبع فالاستدلال صحيح. هذه إذا نزلت منزلة الجاري لا يشترط في الجاري أن يكون كرا، من جملة الآثار الثابتة للمنزل عليه أنه لا يشترط أن يكون كرا، فهذه لا يشترط فيها أن تكون كرا. أما لو كان المنزل ماء الحوض ماء الحمام فلا يتم هذا الاستدلال، والسبب في ذلك أنه لا بد أن يكون التنزيل بلحاظ ما يصح أن يثبت له. فنعم يصح أن يثبت أنه لا يشترط أن يكون ماء الحمام كرا، هذا صحيح، لكن معه وغيره ليس هو المنزل. فالرواية غاية ما تدل عليه أن ماء الحوض الواحد ما دام متصلا بالمادة فهو كالجاري فلا ينفعل. واضح هذا الكلام؟ أما أن المادة التي تمده ينبغي أن تكون في حد ذاتها معتصمة أو لا، فينبغي أن نبحث عن ذلك أين؟ في خارج دليل التنزيل. يقول: وحكم ماء الحمام أيضا إذا كانت له مادة، حكمه أي حكم الجاري من غير أن ينفعل قليله أيضا لعموم المنزل المنصوص عليها، وربما يشعر. ما هو الذي يشعر؟ هذا الخبر والوارد في عموم المنزلة بعدم اعتبار بلوغ مجموع ما في الحياض الصغار وما في المنبع كرا.
قالوا المنصوص عليها كأنه الإمام هو اللي عمل من كل النواحي.
الإمام يعني قال أنه من كل النواحي، الرواية هكذا: ماء الحمام بمنزلة ماء الجاري. سألته عن ماء الحمام قال هو بمنزلة ماء الجاري، المنزلة منصوص عليها ومنصوص عليها بشكل عام، فهي عامة لم يلحظ في التنزيل أثر مخصوص حتى نقتصر عليه. خب، فيأخذ جميع الآثار الثابتة للمنزل عليه، ومن الآثار الثابتة للمنزل عليه التسوية بين القليل والكثير، هذا معنى عموم المنزل. منصوص عليه يعني للتنزيل منزلة وردت في الرواية. وربما يشعر بعدم اعتبار بلوغ مجموع ما في الحياض الصغار وما في المنبع كرا، ولكن يشكل بأن طرف التنزيل ليس هو جميع مياه الحياض مع، يعني المركب، طرف التنزيل ليس هو المركب من هذا المجموع، طرف التنزيل ماء الحمام، لأن الذي يسمى ماء الحمام في العرف هو هذا الحوض. ولكن يشكل بأن طرف التنزيل هو خصوص ما في الحوض الصغير، إذ هو المصطلح في ماء الحمام، ولا يقتضي التنزيل المزبور إلا اتصاله بالمادة العاصمة وإحراز عصمتها لابد أن يكون من دليل خارج عن عموم المنزلة، لابد أن يكون من الخارج من دون نظر في هذا العموم، في هذا إطلاق التنزيل إلى إثبات عصمة المادة، لأنها لا تسمى ماء الحمى. وعليه بعد أن لم يرتضي الشارح هذا الدليل، فيبني المسألة على نظرية عليكم السلام، وهو إمكان تقوي العالي بالسافل وعدم إمكانه. لو كان عندنا ماء يصب في ماء، إذن عندنا عالي وسافل، وكان المجموع يبلغ كرا فصاعدا، من دون أن يكون العالي في حد ذاته كرة، فوجد بحث عندهم هل أن الذي يصب في الشيء يعتصم ويتقوم بذلك الشيء الذي يصب فيه، فيكفي حينئذ أن يبلغ المجموع كرة. أما إذا قلنا العالي لا يتقوى بالسافل، فلا يكفي في اعتصام العالي أن يبلغ المجموع كرا، بل لابد أن يكون العالي في حد ذاته ماذا؟ كرا. فإذن هذه المسألة تعتمد على حسم هذا الأمر، وسوف يأتي. وعليه فإن قلنا بتقوي العالي بالسافل فيكفي في عصمته بلوغ مجموعهما كرا، وإلا إذا لم نقل بهذا الشيء فلا بد من اعتبار العصمة ببلوغ الكر في خصوص المنبع والمادة. ومن هذا البيان أيضا ظهر منشأ اختلاف كلماتهم، لأنها تعتمد على هاتين النظريتين في المقام، وإلى المختار أشرنا في الحاشية أيضا. إذا راجعنا تعليقته الاستدلالية على العروة المطبوعة مستقلا، لا نجد له حاشية في المقام، وكذا الحال في نفس التعليقة المطبوعة مع حواشي بقية المراجع، لا نجد له تعليقة في المقام. فما معنى قوله وإلى المختار أشرنا في الحاشية أيضا؟ هذا من نوع الإشارات السكوتية، لأن من المتعارف في العروة أن ترك التعليق ماذا؟ تعليق بالقبول. فبما أنه ترك التعليق على مطلب العروة فمعنى ذلك أنه يقبله، فيصح أن يقول أشرنا في الحاشية، والحمد لله رب العالمين.